بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدماج أن يقدموا لكم هذا الإصدار، رد الشائعات إلى حقائق البينات، وهو عبارة عن خطبة جمعة لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة في 27 من شهر صفر لعام 1428 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، أم هم قوم طاغون؟ بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. في هذه الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث عامله المشركون بما عامل به الأمم الماضية أنبياءهم من تكذيبه والدعاوى أنه ساحر أو أنه مجنون، كل ذلك لرد ما يدعوهم به ولتشويه دعوته ولجعل الناس على الأقل يصيرون متحفظين عما يقول لهم، وكأنه ليس مرسلا من رسول من رب العالمين عز وجل، مما يدل أن ما يشاع في أوساط الناس أن تلك الإشاعات الكاذبة هي سنة يهودية نصرانية، وهي سنة المشركين، بل هي سنة شيطانية. طريقة هؤلاء جميعا نشر الإشاعات وبث الإذاعات التي لا أساس لها من الصحة، زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ومما يدل على ذلك أن الإشاعات هي شأن الشيطان وشأن المشركين والسفهاء والمنافقين، تلك الإشاعات الكاذبة لا تصدر إلا من هذه الأصناف وأضرابها. أن ابن عباس رضي الله عنه ثبت عنه عند الإمام أحمد في مسنده أنه قال: ما نصر المسلمون كما نصروا يوم أحد، وبيني وبينكم كتاب الله يقول الله عز وجل، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم الآيات. والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرماة أن يكونوا في الجبل وقال: إن رأيتموهم إن رأيتمونا قتلنا فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا غنمنا فلا تشركونا. فلما رأى المسلمون الغنيمة وكان أول النهار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وفي غاية النصر كما ذكر ابن عباس، قالوا: الغنيمة الغنيمة. وتركوا خلة استغلها المشركون وجاءوا من ذلك الجانب ورشقوهم رماية بالنبل، والتحم جيش المسلمين فجعل يقتل بعضهم بعضا، وصح الشيطان في أوساط المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، صح فيهم أن محمدا قد قتل، ولا أحد ينكر ذلك وكلهم يصدق ذلك القول لما حصل عندهم من الغم. وكان الغم الأول ما حصل لهم من قتل كثير من المسلمين في ذلك اليوم، فهذا يرى أخاه يقتل وذاك يرى أباه يقتل وذاك يرى صديقه يقتل إلى غير ذلك. والغم الأكبر حين صاح الشيطان في أوساطهم أن محمدا قد قتل، فأثابهم غم بغم. وكان الغم الذي أثابهم بسبب ما سمعوه من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد عليهم. وهذا من الأدلة أن تلك الإشاعة الكاذبة التي روجها إبليس في صفوف الناس القصد منها ضعضعة صفوف المسلمين، والقصد منها أنهم يضعفون، والقصد منها أنهم يشعرون بأن شوكتهم قد ضعفت، ولا يزال المشركون وهكذا ضلال المسلمين يستعملون هذه الوسيلة لإضعاف المسلمين وهي الإشاعة الكاذبة، الإشاعات الكاذبة ضد المسلمين، إما بضعفهم وعجزهم، وإما بذلهم، وإما بسوء أخلاقهم، وإما بقلة تقدمهم ورقيهم، وإما بتشويه أحوالهم وأقوالهم. والشأن في ذلك والقصد كله الوقيعة في الإسلام وأهله. إضافة إلى ما مضى، ما ثبت عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مكة رجل يقال له ضماد الأزدي من أزد جنوءة، وكان يرقي من الريح، فجاء وسفهاء من قريش يتحدثون أن محمدا مجنون، فقال: لعلي ألقى هذا الرجل فأرقيه لعل الله يشفيه على يدي. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إني أرقي من هذا الريح، إن شئت رقيتك لعل الله يشفيك على يدي. فلما فرغ من كلامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فذكر خطبة الحاجة أو صدرا منها، فقال ضماد للأزدي: أعد علي كلماتك. فأعادها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أعرف السحر والشعر، لا أعلم بالسحر والشعر والسحرة والشعراء أو نحو ذلك. قال: وما هذه الكلمات بسحر ولا شعر، ولقد بلغنا ناعوس البحر، فامدد يدك أبايعك. فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، ومرت السرية بجانب بلد ضماد، فقال أمير الجيش: هل أحد منكم أخذ من هذه القرية شيئا؟ قال: نعم، أنا أخذت مقهرة. قال: أعيدوها، فإنهم من قوم ضماد. وشاهد من ذلك أن ضمادا شاع عنده عن من طريق السفهاء، وأن الإشاعات غالبها تروج عن طريق السفهاء، تلك الإشاعات الكاذبة لا تروج إلا من طريقهم، من طريق تلك الأصناف التي سبق ذكرها. وكان الرجل يظن أن هذه الإشاعات إشاعات صادقة، حتى جعل يلتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يرقيه من ذلك الريح. وحين تبين له أن ما يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو حق، ولا يصدر عن طريق من به ريح، لا من مس ولا من شيطان، وعلم كذب تلك الإشاعات المزوقة، بادر إلى الإسلام. فالإشاعات تحول بين الإنسان وبين الحق، الإشاعات الكاذبة تحول بين الإنسان وبين الحق، الإشاعات الكاذبة تعتبر من فرى الأفاكين. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها تلك القصة الطويلة التي أبانها الله في قوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الأثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، إلى آخر الآيات. والله عز وجل يقول في آخرها: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فوعدهم وتوعدهم الله بالعذاب الأليم، هذا لأن الإشاعات في عصرنا وفي مصرنا وغير مصرنا قد تفشت في أوساط المسلمين على غير الحقائق بما لا أساس له من الصحة، سواء كانت تلك الإشاعات عن طريق بعض الإعلام أو عن طريق بعض المجالس. كفى بالمرء إثما
أن يحدث بكل ما سمع. ثبت هذا الحديث بشواهده وهو في مقدمة صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال ابن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: بحسب امرئ من الكذب، أن يكفيه من الكذب الكثير، بحسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. قال ابن وهب عن مالك أنه قال: ليس يسلم إنسان يحدث بكل ما سمع، ولا يكون الإنسان إماما وهو يحدث بكل ما سمع. فليحذر امرؤ على نفسه من الخاطفات المتلقاة التي لا أساس لها من الصحة. وقد أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يغدو فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق هذا. وقد حصلت الإشاعات على غير الصحيح في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت تلك الإشاعات عن طريق المرجفين من المنافقين والمشركين الذين هددهم الله بقوله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. أو كانت تلك الإرجاء وتلك الإشاعات بين أوساط صلحاء المسلمين، ربما روجها المنافقون فاختطفت عنهم وشعت بين المسلمين أنفسهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وهكذا في الصحيحين عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم يا رسول الله، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال: إنها لا تحل لي. قالت: يا رسول الله، إننا والله نحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال ابنة أم سلمة: قالت نعم. قال: لو لم تكن ربيبتي وفي حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، أي مولاة أبي لهب، أرضعتني وأباها ثويبة. والشاهد من ذلك أن أم حبيبة رضي الله عنها ولم تقل إني أحدث، بل أضافت ذلك إلى ضمير الجمع، أنه قد شاع في أوساط الناس وقد حدث الناس وتحدثوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن ينكح درة التي هي ربيبته وابنة أخيه من الرضاعة. فشاء الحديث في أوساط المسلمين على غير الصواب، وأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلان هذا القول من وجهين: الوجه الأول أنها ربيبته، والوجه الثاني أنها ابنة أخيه من الرضاعة. ولم يكن هذا يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، والحال هذا البتة وبلا شك. ونظير ذلك ما روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين آلى من نسائه شهرا، أي حلف أن لا يأتيهن شهرا، وهذا ليس بطلاق، وشاع في أوساط المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، حتى دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنها وقال: بلغ من أمرك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: عليك بعيبتك. فذهب إلى حفصة وقال: يا حفصة، بلغ من أمرك أنك تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولقد علمت أنه لا يحبك. وذكر ما قاله، ثم انطلق إلى المسلمين، إلى الناس في المسجد وهم يبكون لما حصل عليهم من الغم بسبب فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهله وما حصل له من الضيق، وهم يضيقون مما يضيق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلقت إذ أشاروا له إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المشربة. قال: فانطلقت فقلت: يا رباح استأذن لي على رسول الله. فنظر إلى المشربة ثم نظر إلي ولم يقل شيئا. وهكذا في الثانية وفي الثالثة، ورفع صوته وقال: يا رباح استأذن لي على رسول الله، لعله يظن أنني أشفع في حفصة أو أنه من أجل حفصة، والله لو أمرني بضرب عنقها لضربت عنقها. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال فأذن له. فلما دخل عمر واستنبط الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لم يطلق نساءه، رجع إلى الناس فأخبرهم أنه لم يطلق نساءه، فأنزل الله في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هكذا أيضا تصدر تلك الإشاعات الكاذبة ربما عن إنسان ليس بكذاب ولكنه مغفل، مغفل ينقل كل ما سمع. وقد ثبت نظير ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أسلم بقي وقتا وهو مسلم، ثم قال: أي الناس، أي أهل مكة أكثر نشرا للحديث، إشاعة للحديث؟ قالوا: أكثرهم إشاعة للحديث ابن معمر الجمحي. فعمد إليه عمر بن الخطاب وقال له: إني أسلمت. وحدثه بينه وبينه، قال عبد الله بن عمر: فوالله لم ينشب إلى أن أسرع إلى المسجد فصرخ في الناس: يا معشر قريش، إن عمر بن الخطاب قد صبا. ومعنى صبا عندهم أي ترك دينه ولا دين له. وهذه إشاعة كاذبة كان المشركون يروجونها على كل من أسلم واتبع دين الحق أنه قد صبا وصار لا دين له. فاجتمع عليه المشركون ولم يزل عمر يقاتلهم رضي الله عنه حتى دنت الشمس، وقيض الله رجلا من المشركين وهو العاص بن وائل، فقال: ماذا تريدون منه؟ رجل اختار دينا له، أو تظنون أن قومه يسلمون لكم صاحبهم؟ قال: فكأن ثوبا انكشف. والقصة عند ابن حبان بسند صحيح. وشاهدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عمر رضي الله عنه أراد أن يشاع الخبر، فذهب وأخبر إنسانا ثرثارا من القوم يرسل الخبر يشيعه في الناس، فأشاعه ولم يلتفت يمينة ولا يسرى حتى أخبر القوم به. وأيضا أنهم كانوا يشاع بينهم الخبر على غير حقيقته. هذا لتعلموا عباد الله أن أمر إشاعات الخبر أمر مقصود، وأمر أيضا يصدر من عدة أصناف، من عدة أصناف لا يرعون ولا يتورعون، والله المستعان. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعلى المسلم الحريص على دينه أن يحافظ على نفسه فلا يقول إلا خيرا، وأن لا يشيع الباطل والكذب وهو يحسب أنه يحسن صنعا، سواء كان لإضحاك الناس أو لغير ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له. وهكذا ضمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يحفظ لسانه ويحفظ فرجه، فيحفظ لسانه عن الكذب وعن الإشاعات وعن نقل ما لا أساس له من الصحة، ويحفظ فرجه عما حرم الله. روى البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وبنحو هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن العبد ليتكلم بالكلمة يشيعها وينشرها يقولها ويخترعها ما يتبين فيها، سواء نطق بها هو أو نقلها عن غيره لقوله ما يتبين فيها. إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فلاحظ هذا الخطر العظيم على من ينشر الكلام ليتبين، سواء نشره في جريدة أو نشره في إذاعة أو نشره في كتاب أو نشره في مجلس أو نشره عند قريب أو بعيد، إن لم يكن يتبين فيما يقول فإن تلك المقولة التي يقولها ينشرها ويشيعها قد تكون سبب إيباقه في النار وسبب سقوطه فيها. ولما قال معاذ: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. ومن المعلوم أن الألسن تحصد من الشرور من الشركيات والبدع والأكاذيب والتزويرات ما الله به عليم. فلا تجعل لسانك تحصد عليك الشر وتحصد عليك الإشاعات الكاذبة، وكن كما قال الإمام مالك إماما أيها المسلم المستقيم، فلا يكون إماما في الدين وهو يحدث بكل ما سمع. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والخير ليس من نشر الأكاذيب أبدا، ولكن الخير ذكر الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر وملازمة الصدق والتثبت مما يقول. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت يوم القيامة مسؤول عن كل كلمة تلفظها لا برهان لك بها يوم القيامة. حتى قال ابن دقيق العيد: ما تكلمت بكلمة إلا أعددت لها جوابا عند الله عز وجل. هذا شأن الصالحين. نعم عباد الله، ثبت عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: من نجا يا رسول الله؟ قال: امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذه هي النجاة لمن أراد النجاة، أن لا يطلق لسانه بالثرثرة وبالنقولات وبما لا برهان له به. فإن أعوز إلى نقل شيء أسنده إلى مصدره الثابت، إلى مصدره لتكون العهدة على قائله أو على كاتبه أو على صاحبه، وأنت من ذلك بريء عند الله وعند صالح عباده. وبالله التوفيق.